بين العلم والإيمان،
تجد هداك يا إنسان.
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. الأحبة الكرام، الناظر إلى الجبل فالجبال لها أهمية عظيمة، ومن ينظر إلى الجبال تهول عظمتها وضخامتها، فهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته، في السماء، في الأرض، في الجبال. قال تعالى في كتاب العزيز: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. إذن لابد للإنسان أحبتي الكرام أن يتفكر في مخلوقات الله، في الجبال، وهذه الجبال التي تكونت من ذرات، وهذه الذرات تجمعت وكونت الصخور ثم الجبال العظيمة التي نراها الآن. الأحبة الكرام، المولى سبحانه وتعالى وضح أن للجبال متاع. يسأل الإنسان يقول: هل للجبال متاع؟ أجيب أقول نعم، من قول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز حين قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. لماذا يا رب كل ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فالسماء والأرض والليل والنهار ودحو الأرض والجبال، كل ذلك من أجل الإنسان، متاعا لكم والأنعام ولأنعامكم. إذن عنوان الحلقة بإذن الله سيكون متاع الجبال. نعم، متاع الجبال. الجبال لها وظيفة. الكثير منا يجهل أهمية الجبال ووظيفة هذه الجبال، ولكن للجبال وظيفة عظيمة. والجبال أرساها، أي والجبال أثبتها في الأرض كما جاء في كتب التفاسير، أي أثبتها بأن لا تميد بأهلها، متاعا لكم، وهي تمتيعا للإنسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم. الحقيقة التعريف العلمي، أو أولا نبدأ باللغة العربية، الجبل عرف في اللغة بأنه هو المرتفع من الأرض ارتفاعا ملحوظا يجعله يعظم ويطول على ما حوله. وفي القاموس الجيولوجي التعريف للجبل هو عبارة عن جسم صخري هائل يرتفع عن سطح الأرض ويتميز بمنحدراته الحادة وقمته. في الحقيقة كل هذه التعريف لا تفي حق الجبال، ولكن عندما ننظر إلى كتاب الله عز وجل ونقرأ في كتاب الله عز وجل نجد أن التعريف الحقيقي للجبل هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: والجبال أوتادا. الجبال أوتادا. في البداية لابد أن نعرف أن هناك لغة مشتركة بين الإنسان والجبل. الكل يسبح بحمد الله، والكل يذكر المولى سبحانه وتعالى. والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز فقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر، والشمس نعد مع بعضنا، يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ويأتي على الإنسان، وكثير من الناس، مش كل الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الكل يسبح، ولكن الجماد عندما يسبح لا نعرف، لأن هذه اللغة لا نعرفها ولا يعرفها إلا المولى سبحانه وتعالى، ولا نفقه كيفية التسبيح، ولكن الكل يسبح بحمد الله، والكل يسبح بكلام الله سبحانه وتعالى، والكل يسجد لله عز وجل. المولى سبحانه وتعالى قال: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. انظر أخي الكريم إلى التعبير، متاعا لكم، لم يقل المولى سبحانه وتعالى زينة لكم، ولكن قال متاعا لكم، والمتاع أعم وأشمل من الزينة. وزان الشيء أي حسنه وجمله، وتزين أي صار موضع حسن وجمال. أما تعريف المتاع فهو كل شيء ينتفع به ويتلذذ به ويأتي عليه الفناء. لذا فكلمة المتاع هي كلمة أعم من كلمة الزينة، بمعنى إذا نظرنا إلى قصر جميل، قصر جميل من القصور، وهذا القصر به زينة عظيمة لكن لا نستمتع بها، نظرنا إلى هذا الجبل أو إلى هذا القصر ولم نستمتع بهذا القصر إلا عندما ننتفع به. إن شاء الله فاصل ونعود بإذن الله.
أكد صدق القرآن بين العلم والإيمان، تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور،
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كلمة المتاع هي كلمة شاملة لكل منافع، وذكرنا لو ذكر في هذه الآية الزينة الكثير منا لا يشعر باختلاف، ولكن في المعنى اللغوي لا اختلاف كبير، لأن الزينة قد يجد كما ذكرنا الإنسان قصر جميل وينظر إليه، أو إلى سيارة فارهة جميلة لها زينة ولكن لا ينتفع بها، ولكن لا ينتفع بها. أما إذا انتفع الإنسان بالشيء فيكون يصبح من الضروريات، أما الزينة فهي من الكماليات. لذا ذكر المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. كذلك الأحبة الكرام، ورد ذكر الجبال في القرآن الكريم بلفظها في 39 آية صريحة، بالإضافة إلى 9 آيات أخرى جاءت بوصف الرواسي. والمولى سبحانه وتعالى وضح في كتاب العزيز عندما ذكر سفينة نوح عليه السلام وكيف استقرت على جبل الجودي، والمولى سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيد الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. هكذا نرى الجبل، جبل الجودي هو جبل يقع في محافظة شرناك في جنوب شرق تركيا، بيقع جبل الجودي بقرب من الحدود العراقية السورية، وطبعا كما وضحنا أن ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة هود الآية 44. والحقيقة في الأعوام التي تلت عام 1953 قامت بعثات أثرية بزيارة موقع الجودي في تركيا. نرى الصورة الأخرى إن شاء الله، الصورة اللي بعدها. هذه طبعا يعني الشكل، يمكن الجبل من أعلى يوضح آثار هذه السفينة. سبحان الله، هذه السفينة في الصورة العلوية نجد أن شكل السفينة متواجد على الجبل، وطبعا الشكل ده الثاني اللي تحتيها شكل تخطيطي لهذه السفينة المتواجدة في تركيا. وقامت بعثات أثرية بزيارة الموقع في تركيا وعاينت الأخشاب المتحجرة للسفينة، وطبعا يعني استخدموا النظائر المشعة الكربون لمعرفة العمر الحقيقي، فوجد أنه يصل إلى أكثر من 100,000 سنة، وطبعا في جبل الجودي. وهذه السفينة بهذا الشكل، وهذا كله مصداقا لقول المولى سبحانه وتعالى: واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن متواجد في منذ 100,000 عام، ولكن نعرف أن هذا القرآن الكريم يعني عمر نزوله ما يزيد عن 1400 عام، فكيف جاء بهذه الحقيقة العلمية العظيمة أن هذه السفينة مستقرة على جبل الجودي المتواجد في تركيا؟ وهذا طبعا إعجاز لكلام الله سبحانه وتعالى. كذلك الأحبة الكرام، الجبال ذكرت في مواضع كما ذكرنا في مواضع عديدة في كتاب الله عز وجل، كما يعني زاد إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قطع الطيور ووضعها على الجبال كما أمره المولى سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فزاد الإيمان لسيدنا إبراهيم عليه السلام على ما هو عليه من إيمان. فالجبال سخرت الجبال لداود عليه السلام يسبحن معه، الجبال كانت مأوى لأهل الكهف، الجبال. ولقد قال كلم الله موسى تكليما عند الوادي المقدس طوى. الجبال الأحبة الكرام لحكمة إلهية، فإن نسك المسلمين في الحج حول الجبال، حول الجبال يسعون بين الصفا والمروة. كذلك أحبتي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار، هذا الغار كان يوجد في جبل من الجبال، وهذا الغار يسمى غار حراء، كان يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ننظر إلى الصورة القادمة لهذا الغار، غار حراء، هذا المكان المقدس العظيم كان يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل عليه السلام في هذا الجبل وفي هذا المكان. قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نزلت أول آيات كتاب الله عز وجل في هذا المكان المبارك، تدعون إلى العلم، تدعون إلى القراءة. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إعجاز علمي في أول آيات الله سبحانه وتعالى، علم وإعجاز علمي في هذا المكان العظيم، هذا المكان الذي يسمى غار حراء. كذلك الأحبة الكرام، عندما كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، اتجه جنوبا إلى غار ثور، وهذا الغار المبارك كما نراه الآن يعني كان يتواجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهم الذي في الداخل، هو ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان في الخارج الكفار يقفون في الخارج. وقال أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا الغار أين يوجد؟ يوجد داخل جبل. فكانت بداية انطلاق الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة من هذا المكان، من غار ثور. المولى سبحانه وتعالى في نسك، أمرنا في نسك الحج بأن نتجه إلى الصفا والمروة وكما قال تعالى إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، جبلين، هذا هو الصفا. ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام الحج، أيام عظيمة، والكل يتحرك إلى مناسك الحج ملبيا لدعوة إبراهيم عليه السلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. جبلين، هذا هو الصفا وهذا هو المروة، كما قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، كما جاء في سورة البقرة. إذن هناك مناسك نتحرك بها كذلك في أماكن الجبال، في أماكن الصفا كما ذكرنا الصفا والمروة، وكذلك أحبتي الكرام إلى عرفات الله، إلى عرفات الله يجتمع ملايين من البشر، ملايين، وكما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وكما جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. وزاد رزين في جامعه قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ننظر إلى التقرير الأول حتى يعني نسعد في هذه الأيام المباركة ونعرف قيمة الجبال وكيف نلبي في الجبال. نرى التقرير الأول بإذن الله ليوضح لنا أهمية الجبال حتى في الدعوة إلى الله، حتى في التوبة. والمولى سبحانه وتعالى ينزل الرحمات على أهل عرفات. نرى هذا التقرير بإذن الله. وعرفات في عرفات الله. الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. سبحان الله، ملايين من البشر يجتمعون في مكان واحد وعلى جبل واحد، جبل عرفات، ولا يوجد نزاع ولا خلاف، يبهر العالم أجمع كيف كيفية السماحة الإسلام، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هكذا علمنا المولى سبحانه وتعالى في هذه المناسك، فلا نجد اختلاف بين البشر، الكل يسير، الكل يريد أن يعني يكفر المولى عنه سيئاته، الكل يريد المغفرة. ونحن يعني من لم يذهب إلى عرفة فعليه صيام هذا اليوم الكريم، لأنه يكفر سنة ماضية والسنة التي قبله والسنة التي بعده، كما رواه مسلم. الأحبة الكرام، الجبال لا متاع كما وضحنا، حتى في الدين متاع ديني، التفكر كيف يتفكر الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء يتفكر في آلاء الله وفي نعم الله ويتعبد ويتحنت إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نزل عليه جبريل بالقرآن الكريم من هذا المكان المبارك. كذلك هناك الأماكن للعبادات كما ذكرنا في الصفا والسعي بين الصفا والمروة وعلى جبل عرفات متاع حتى في الدين. من الجهة العلمية سبحان الله ننظر إلى الجبل، الجبل يعني كيف تكون هذا الجبل بكنوزه، وهنا كما نرى في الصورة لنعلم أن هناك في ألواح أرضية، وهذه الألواح الأرضية كما نرى هنا التحام بين لوحين وظهر منه انبثاق للجبال مثل جبال هيمالايا. يمكن إن شاء الله الفيلم يوضح أكثر بصورة أبسط جدا للسادة المشاهدين، في التقرير الثاني بإذن الله نوضح يعني كيفية تكون الجبال وعظمة تكوين هذه الجبال. نفضل في التقرير الثاني إن شاء الله.
وظيفة الجبال. يجذب القرآن الكريم انتباهنا إلى عملية جيولوجية مهمة تقوم بها الجبال. يقول تعالى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. في الوقت الذي نزل فيه القرآن الكريم لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الحقيقة التي أخبر بها الله تعالى. فالجبال تنشأ عن تحرك وانزلاق الصفائح العظيمة التي تتكون منها القشرة الأرضية واصطدامها ببعضها البعض، حيث تدخل الطبقة الأصلب تحت الطبقة الأضعف فتصعد نحو الأعلى مشكلة الجبل أو الجبال، أما الطبقة السفلى فتتحرك نحو الأسفل دافعة الأرض نحو العمق، حيث تشكل امتدادا عميقا نحو الأسفل. وهذا يعني أن الجبال العالية التي نراها على الأرض لها جذور عميقة. وتعرف المراجع العلمية بنية الجبال كما يأتي: في المناطق الجبلية التي تكون فيها الصفائح أكثر سماكة تغرق القشرة الأرضية بعمق أكثر في الأوشحة. وفي القرآن الكريم يشبه الله سبحانه وتعالى الجبال بالأوتاد، يقول جل شأنه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وعلى هذا النحو تقوم الجبال بمهمة الأوتاد، فتنغرز في طبقات الأرض وتمنع زحف الطبقات الموجودة فوق الماغما، أي أنها تثبت القشرة الأرضية. باختصار فإن الجبال أشبه بالمسامير التي تبقي قطع الخشب متماسكة ببعضها البعض. هذه النتيجة التي توصلت إليها الأبحاث الجيولوجية الحديثة كشف عنها القرآن الكريم المنزل قبل قرون كمثال على حكمة الله سبحانه وتعالى الفائقة في الخلق.
والجبال أوتادا، كقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أن للجبال أوتاد تغوص في باطن الأرض. أنا كإنسان جيولوجي ومتخصص في هذا المجال، عندما أسير بجوار أي جبل لا أعرف أبدا أن لهذا الجبل جذور تمتد في باطن الأرض في طبقة الوشاح الصخري وتزيد عن 4 أمثال ما يظهر على الأرض. يعني عندما ننظر إلى ضرس الإنسان نراه يغوص في داخل اللثة، وهذا يعني طبعا مثبت في الداخل. وكذلك الجبال لها أوتاد ولها جذور في باطن الأرض، والعلم الحديث وضح ذلك وبين ذلك. ولكن قبل أن نقول العلم الحديث وضح ذلك، أقول كيف بنبي عظيم لم يدرس الجيولوجيا ولم يعرف ما بداخل الأرض من وشاح صخري أو من اختلاف في الكثافة النوعية في داخل الأرض، زيادة الكثافة النوعية من القشرة إلى لب الأرض، لا يعرف كل ذلك، ولكن كيف جاء بذلك؟ كيف جاء بهذا العلم وعرف أن الجبال جذور تمتد في داخل قشرة الأرض؟ كيف عرف ذلك؟ إلا إذا كان متصلا بالمولى سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الجبال لا جذور تغوص في باطن الأرض، هذا ما وضحه العلم الحديث. ونستمع إلى ما جاء في كتاب Anatomy of the Earth، في كتاب منشور في نيويورك، يوضح لنا التعريف المقتبس من القرآن الكريم بنفس الاقتباس، بنفس التعريف. فجاء في هذا الكتاب بنفس المنطوق: The mountains like bags. سبحان الله، مثل الأوتاد. Like bags have deep roots. استمع أخي الكريم، have deep roots، لها جذور. الجبال كالأوتاد لها جذور. Embedded in the ground. نعلن هذه الحقيقة للعالم أجمع، للعالم أجمع، أن ما جاء به العلم الحديث ينطبق تماما على ما جاء من نقول اقتبس من كتاب الله عز وجل، أخذ من كتاب الله عز وجل. كيف عرفوا هذه الحقيقة؟ كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة العلمية؟ يوضح لنا أن الجبال جذور تمتد في داخل طبقة الوشاح الصخري، وجاء العلم ليوضح فيقول: The mountains like bags have deep roots embedded in the ground. These roots are deeply embedded in the ground. Those mountains have shape like bags. مثل الأوتاد. فجاء التعريف كتعريف المولى سبحانه وتعالى، وهذه شهادة الصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إعجاز علمي لابد أن نعلنه للعالم أجمع، أن هذه الحقيقة لم تأتي إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بالله سبحانه وتعالى. والغريب والمعجز سبحان الله، عندما نقرأ الحديث الذي يوضح بالفعل أن الجبال وظيفة هامة، وهذه الوظيفة كما وضحها المولى سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ثم يأتي الحديث الشريف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. سبحان الله، فعاد بها عليها فاستقرت. إذن بعد أن خلق المولى سبحانه وتعالى الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. وقال المولى سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هذا إعجاز من عند المولى سبحانه وتعالى يوضح لنا كيف تكونت الجبال، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. طريقة الإلقاء هي إعجاز، ويوضح ذلك العلم كيف جاء بالبراكين المتواجدة في داخل وباطن الأرض، تنبثق هذه البراكين ثم ترتفع إلى أعلى ثم تلقى، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. إذن طريقة تكوين الجبال وعملية تكوين الجبال طبعا دي عملية جيولوجية بحتة لا يعرفه أي إنسان إلا إذا كان متخصصا في هذا المجال، عند ذلك يستطيع أن يقول أن للجبال جذور تمتد في أعماق الأرض. ولكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحقيقة فهذا إعجاز بكل المقاييس. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلقاء الجبل وخروج البراكين من داخل الأرض بكنوز من المعادن. نعم نعرف أن البركان يعني يسبب دمار شديد للأماكن التي يظهر فيها، ولكن كما قال المولى سبحانه وتعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهي آية من آيات الله، آية من آيات الله أن يخرج أي بركان في أي مكان ما وينبثق هذا البركان، ولكن يخرج لنا في الحقيقة كنوز من باطن الأرض. كنوز، هيتعجب أي إنسان يقول كنوز، أقول نعم. يعني إحنا نرى التربة الأرضية، التراب، التراب كيف تكون؟ التراب الذي نراه ونزرع منه الزرع ونأكل منه الثمار، كيف حدث ذلك إلا إذا كان هناك جبل ثم يحدث تجوية وتعرية ثم يحدث ترصيب وتكوين تربة وتستمر الأوضاع إلى أن يخرج نبات عظيم من هذه التربة التي يعتقد الإنسان أنها ليس لها قيمة، ولكنها لها قيمة عظيمة، لأنها لولا التربة ما كانت هناك حياة على الأرض. كذلك المعادن، المعادن النفيسة، المعادن، معدن الذهب من أين يخرج؟ يخرج الذهب من أعماق الأرض ومن باطن الأرض. فعندما يخرج البركان يعني قدر العلماء بأنه يوجد أكثر من 200 معدن، 200 معدن في داخل الأرض وفي أعماق الأرض. هذه المعادن النفيسة عندما ينبثق البركان ويخرج، فيخرج معه تخصيب للقشرة الأرضية بالمعادن، وكذلك هناك معادن نفيسة نراها في العديد من الجبال. وكنا في كنت في رحلة في دول الغرب ودخلنا في داخل أعماق الجبال لنرى تكوين الذهب المتواجد في عروق الكوارتز، كيف كانوا يسيرون مئات الأمتار في داخل الجبل ثم يرتفعون إلى أعلى من بوتقة صغيرة إلى مئات الأمتار حتى يستخرجوا الذهب من عروقه ويعودون مرة أخرى. سبحان الله، يعني هذه الكنوز العظيمة التي نراها والتي نحتاج إليها، سواء كنا نحتاج في التخصيب للتربة الزراعية لخروج النباتات أو للحلي والذهب والفضة وأمور كثيرة من المعادن العديدة التي لا أستطيع أن أحصيها الآن، ولكن ما يقرب من 200 معدن، 200 معدن يخرج من باطن الأرض ومن براكين الأرض، ثم يذهب البشر إلى الجبال ليستخرجوا هذه الكنوز. فالجبال تحوي كنوز عظيمة من الذهب ومن المعادن الأخرى العديدة والتي نستخرجها من هذه الجبال. فالجبال لها قيمة عظيمة، لها قيمة لنقاء النفس والتفكر في آلاء الله والتفكر في نعم الله، وكذلك نسك المولى سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة في الجبال في الحج. يذهب الحجاج بين الصفا والمروة ثم إلى عرفات الله، ثم يعني يتعبدون في هذه الأماكن العظيمة في أين؟ الجبال، الكنوز، المعادن النفيسة، التربة التي نراها يعني ونحتاج إليها من أين تكونت؟ من الجبال. ومتاعا لكم ولأنعامكم، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويمكن الأنعام إن شاء الله ممكن في حلقة أخرى نوضح أهمية هذه الجبال للأنعام، ولكن بصورة سريعة جدا للسيد المشاهد أن التربة الخصبة وبها الزرع الجميل كذلك يأكل منها الأنعام، يأكل منها الأنعام، الإبل والغنم يأكل من هذه التربة التي تكونت من الجبال. وكذلك في يعني الصخور العظيمة، وإذا تكوننا أو تكلمنا عن الصخور نتوقف على أهم صخر من الصخور، صخور الجنة، صخور الجنة، الحجر الأسود، الحجر الأسود. والحجر الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحجارة، حجر الحجر الأسود، حجر الجنة، ولم يذكر أي شيء في مكة من الجنة إلا الحجر الأسود والركن والمقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ولم يطمس نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. سبحان الله، يعني من الجنة. فالصخور يعني، وطبعا العلم الحديث ووضح أن هذا الحجر الأسود ليس له مواصفات من أي جبل، ونحن نعرف أن الجبال تتكون من الصخور النارية والصخور الرسوبية والصخور المتحولة، فهذا الحجر العظيم حجر الجنة الحجر الأسود لا يوجد له شبيه في الأرض. إذن من أين جاء؟ من أين جاء؟ إذا قارنا هذا الحجر الأسود ما بين صخور الجبال كلها لا نجد له صخر أبدا على وجه الأرض، فهو صخر من الجنة، نيزك من نيازك الجنة. ولو طبعا نعرف أن له المناسك التي نتعبد بها. فالركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. سبحان الله، الكثير منا يذهب أو يعني لا يعني ينظر إلى الجبل ولا يأخذ في الاعتبار أهمية هذا المكان العظيم بكنوزه العظيمة بأهميته البالغة. فلا بد أن نلفت النظر أن الجبال أهمية، وكما وجدنا حتى الغرب الآن يسمون أو يطلقون على الجبال سياحة الجبال وأهمية الجبال ووظيفة الجبال، والمولى سبحانه وتعالى وضح ذلك في كتاب العزيز قائلا: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالجبال تحقق المتاع للإنسان بطبعا شكلها الجميل ومع المعادن الهامة النفيسة المتواجدة في داخل الجبال. والمولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. جاءت هذه الآية في سورة المرسلات، ونجد ذلك عندما يعترض الجبال الراسيات العاليات، يعني يعترضها السحب، ماذا يحدث؟ يصعد الهواء الدافئ الرطب فوق المنحدر، ثم يذهب إلى رؤوس الجبال فيبرد الهواء بالتمدد، ويكون سبب لنزول مياه المطر. وهذا الماء يعني من أنقى أنواع المياه المتواجدة في داخل هذه الجبال. نعتذر على الموبايل. فالمولى سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فهذا المكان الهام، مكان الجبل بارتفاعاته العالية، عندما تمر عليه السحب ترتفع إلى أعلى، سحب دافئة ثم تبرد، ثم يحدث عملية تكثيف، ثم يحدث أن تتساقط هذه السحب مكونة الأمطار أو مكونة المياه بجوار هذه الجبال الشامخات الراسيات. كذلك المولى سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الجبال لها ألوان جميلة. هي هذه الآية التي سوف نقرأها لا توضح فقط الألوان، ولكن تلفت النظر إلى أهمية استثمار هذه الألوان. فالألوان نعم هي متاع بالألوان، والألوان لها تأثير بالغ على الإنسان، فذلك لها مكونات بإذن الله ممكن أن نستعرضها في حلقة مقبلة إن شاء الله. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: ومن الجبال جدد بيض وحمر، ألوان مختلفة، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. فهناك بالفعل ألوان عديدة للجبال، ما بين اللون الأبيض والأحمر ألوان متعددة، كذلك الغرابيب السود. واكتشف العلماء أن اللون له تأثير بالغ على نفسية الإنسان وعلى مزاج الإنسان، حيث يسمو بالإنسان بروحي ويغذي من بهدوء أعصابي عندما يرى هذه الجبال الشامخات الراسيات بألوانها الجميلة ما بين الأحمر والأبيض والأسود. سبحان الله، كذلك لهذه الألوان لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان حتى في الاستثمار الاقتصادي. إذن الجبال إذا أردنا أن نحصي عدد وظائف الجبال لا نستطيع أبدا أن نحصيها في هذه الحلقة، ولكن الجبال وظائف هامة. يعني كل ما أريد أن أصل به إلى حضراتكم أن نتفكر في الجبال. فلينظر الإنسان عندما ينظر إلى الطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامي، أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، الآيات. لابد أن نتفكر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل ذلك لماذا يا رب؟ متاعا لكم ولأنعامكم. فلا بد أن نذكر ونتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الجبال لها وظائف عديدة جعلها المولى سبحانه وتعالى متاع لها قيمة ولا أهمية ولا ضرورة من أجل الإنسان، جعلها المولى سبحانه وتعالى متاعا لنا جميعا، متاعا لكم ولأنعامكم. فلنتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، ولننظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن. بين العلم والإيمان.